فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت النار: ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اشتكت النار من ربها إلى آخر الحديث، لا شك أن هذا يعد من أقوى الأدلة على أن النار والجنة مخلوقتان الآن موجودتان، وهذا هو يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. الأمر الآخر أن هذا الحوار سواء من الجنة أو من النار يعني ظاهره الحقيقة كما سنبين، فهي كلام وعنصر الحقيقي سوف نبينه عما قريب إن شاء الله تعالى. أما العبرة من هذا الحديث فلا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق لعباده دارين يجزيهم فيها بأعمالهم مع البقاء في الدارين من غير موت، وخلق دارا معجلة للأعمال، فدار الجزاء دار مؤجلة وهي دار الجنة أو النار، أما الدار المؤجلة فهي دار للأعمال. الدار المؤجلة لا يكون فيها موت أبدا، يؤتى بالموت فيربح بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة سرورا وفرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار هما وحزنا على حزنهم. فالدار التي هي دار الجزاء لا موت فيها، أما دار العمل ففيها موت وحياة. وابتلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدار بما أمرهم به ونهاهم عنه وكلفهم فيها الإيمان بالغيب، ومنه الإيمان بالجزاء وبالدارين المخلوقتين للجزاء، وأنزل بذلك الكتب وأرسل به الرسل وأقام الأدلة الواضحة على الغيب الذي أمر بالإيمان به، وأقام علامات وأمارات تدل على وجود دار الجزاء. فإن إحدى الدارين المخلوقتين للجزاء دار نعيم محض لا يتوبه ألم، والأخرى دار عذاب محض لا يتوبه راحة. أما هذه الدار الثانية دار الدنيا فممزوجة بالنعيم والألم. دار الأخرى الجنة ألم لا نعيم لا ألم فيه، أو النار عذاب وألم لا راحة فيه. أما دار الابتلاء فيمزج فيها النعيم بالألم، وذلك لحكمة كي يكون ما فيها من النعيم مذكرا بنعيم الجنة، وما فيها من الألم مذكرا بألم النار. ولذلك قال سبحانه وتعالى في حكمة خلق النار: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة، فجعل الغاية الأولى والعظمى من خمس النار في الدنيا أن تكون تذكرة، إذا رأيتموها ذكرتكم بنار الآخرة، مع الفضل والتفاوت الذي بينهما. ثم ثانيا متاعا، سواء للاستدفاء أو الاستضاءة أو لإمضاج الطعام أو غير ذلك من متاع وجوب التمتع بالنار في الدنيا. جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الدار أشياء كثيرة تذكر بدار الغيب المؤجلة الباقية. ففي الدنيا أمور كثيرة جعلت علامات تذكرنا بالآخرة، سواء كان أمور تتعلق بالزمان أو بالمكان. أما الأماكن فخلق الله سبحانه وتعالى بعض البلدان فيها من المطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك من نعيم الجنة الدنيا ما يذكر بنعيم الجنة. وأما الأزمان فك كزمن الربيع مثلا، فإنه يذكر طيبه بنعيم الجنة وطيبها. فيقول ابن سمعون في وصف الربيع: أرضه حرير وأنفاسه عبير وأوقاته كلها واعظ وتنكير. وكان بعض السلف يخرج في أيام الرياحين والفواكه يعني في الربيع إلى السوق فيقف وينظر ويعتبر ويسأل الله الجنة، يعني ما كان يخرج إلا لأجل ذلك أن يعتبر ويتذكر نعيم الجنة. ومر سعيد بن جبير بشباب من أبناء الملوك جلوس في مجالسهم في زينتهم فسلموا عليه، فلما بعد عنهم بكى واشتد بكاؤه وقال: ذكرني هؤلاء شباب أهل الجنة. يا هذا، تزوج صلة بن أشيم بمعاذة العدوية وكان من كبار الصالحين، فأدخله ابن أخيه الحمام ثم أدخله على زوجته في بيت مطيب منجد، فقام يصليان إلى الصباح، فسأل ابن أخيه عن حاله فقال: أدخلتني بالأمس بيتا أذكرتني به النار، يعني الحمام حيث الماء البخار وكذا، وأدخلتني الليلة بيتا أذكرتني به الجنة، فلم يزل فكري في الجنة والنار إلى الصباح. ودعا عبد الواحد ابن زيد إخوانه إلى طعام صنعه إليهم، فقام على رؤوسهم عتبة الغلام يخدمهم وهو قائم وهم يأكلون، فجعلت عيناه تهملان، فسأله عبد الواحد عن سبب بكائه فقال: ذكرت موائد أهل الجنة إذا أكلوا وقام الولدان على رؤوسهم. فخلقت الدنيا مرآة ننظر بها إلى الآخرة لا لننظر إليها ونتوقف عندها، فالمرآة آلة، مجرد آلة، فنحن لا ننظر إلى المرآة نفسها ولكن ننظر إلى ما نراه من خلال هذه المرآة. فهذا هو الوضع يعني الملائم لحكمة خلق ما في الدنيا من نعيم أو من عذاب، أن تكون ذاكرة لنا بجانب الآخرة. يقول الشاعر: كفى حزنا أن أعاين بقعة من الأرض إلا زدت شوقا إليكم، وأني متى ما طاب لي خفض عيشة عيشة تذكرت أياما مضت لي لديكم. طبعا ليس الآن وقت التفكر في زمان الربيع، نرجئه إن شاء الله إلى يأتي بإذن الله تعالى زمان الربيع، لكن ننتقل انتقالا سريعا أيضا إلى نوع آخر من وجوه الاعتبار، يعني مما خلق الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته مما يذكر بالنار التي أعدها لمن عصاه وما فيها من الألام والعقوبات، أيضا أماكن وأزمان وأجسام. من الأماكن التي تذكر بالنار كثير من البلدان مفرطة في الحر أو في البرد، فبردها يذكر بزمهرير جهنم وحرها يذكر بحر جهنم، فإن جهنم والعياذ بالله حافلة بكل أنواع الآلام، مما أيضا لم يقصر على قلب بشر، فليس فيها من آلام الدنيا سوى الأسماء، حتى النار فإنها تضعف يعني 70 ضعفا، فنار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله. فبعض الأماكن كما قلنا يذكر بالنار، فبعض المناطق مثلا الاستوائية أو البلاد المعروفة بشدة الحرارة يعني يجد الناس من نفس جهنم ومن الحر الشديد ما ينبغي أن يكون تذكرة لهم بنار جهنم. عذاب أهل النار كما يعذبون بشدة الحرارة كذلك يعذبون بشدة البرد، فالزمهرير هو تعريف بالبرد الشديد الذي يؤلم غاية الألم. كذلك هناك بعض البقاع يذكر بالنار كالحمام، والحمام في مصطلح السلف ليس كما هو في مصطلحنا الآن، كان الحمامات عامة تسخن فيها المياه لأن لم يكن عندهم وسائل كافية لتسخين المياه في البيوت، فكانوا يسخنون المياه في الحمام ليتربص الناس ويغتسلون. قال أبو هريرة: نعم البيت الحمام يدخله المؤمن فيزيل به الدرن ويستعيذ بالله فيه من النار، يعني ان من فوائده انه اذا دخله تذكر عذاب النار. وكان السلف يذكرون النار بدخول الحمام فيحدث لهم ذلك عباده كما تقدم خبر صله ابن اسيد. ونقل ابن وهب الحمام فسمع ساريا يتلو وإذ يتحاجون في النار فغشي عليه. وكان بعض السلف إذا أصابه كرب الحمام يقول يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم. وصب بعض الصالحين على رأسه ماء من الحمام فوجده شديد الحر فبكى وقال ذكرت قوله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فكل ما في الدنيا يدل على صانعه وينذر به ويدل على صفاته، فما فيها من نعيم وراحة يدل على كرم خالقه وفضله وإحسانه وجوده ولطفه، وما فيها من نقمة وشدة وعذاب يدل على شدة بأسه وضبطه وقهره وانتقامه. ولا شك أن اختلاف أحوال الدنيا من حر وبرد وليل ونهار كل ذلك أمارات على انخبارها وزوالها. أما الأدمان التي تذكر أيضا بالآخرة أو بالمال لا شك أن شدة الحر والبرد يذكر بنا في جهنم من الحر والزمهرير. وبين الحديث الصحيح الذي ذكرناه أن ذلك من تنفس النار في ذلك الوقت، فإن النار اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا من شدة النار أكل بعضي بعضا، فآذن لها بنفسين نفسين فأشد ما نجد في الدنيا من الحر فهو نفس مجرد نفس من أنفاس جهنم، وأشد ما نجد رحيم، وهي قول الله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقبلها قوله تعالى ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فقوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت فيها قولان، قول اول انه منصوب بظلام وما انا بظلام للعبيد يوم يقول يوم نقول لجهنم على اساس انها يعني ظرف زمان واضح، وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم فاما تكون منصوبه بظلام او تكون منصوبه بمضمر بمعنى يوم نقول لجهنم يعني اذكر يوم نقول لجهنم او انذر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قال ابن جرير فيه لأهل التأويل قولان، الأول أن معناه هل من مزيد يعني ما من مزيد، فعن مجاهد قال وعدها الله لا يملأنها فقال هل وفيتك قالت وهل من مثلك. أما القول الثاني فمعناه زدني زدني، واضح. فالقول الأول في تفسير هذه الآية الكريمة يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل للمزيد يعني ما للمزيد، فعلى ذلك الاستفهام يكون انكاريا، فاستفهام انكاري معناه النفي يعني لم يبق فيها مسك ما يوجد مكان، واضح. فقال مجاهد وعدها الله لأملأنها وذلك في قوله تعالى ولكن حق القول به لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين، فوعدها الله لأملأنها. فقال بعدما ألقي فيها أهلها هل وفيتك يعني بهذا الوعد الذي حق مني هل امتلأت فتقول وهل من نفلك قد امتلأت بالفعل، وضح الاستفهام إنكاري على هذا معناه النفي. وأجب بآيتي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، والقرآن يفسر بعضه بعضا. أما القول الثاني فإن معنى قولها وتقول هل من مزيد يعني زدني هل من مزيد زدني، وعلى ذلك يكون الاستفهام تقريريا دلالة على سعتها بحيث يدخلها من يدخلها وفيها فراغ وخلو كأنه يطلب الزيادة. وهذا الطريق الذي يذهب إلى المذهب الثاني زدني يقول يعني يرد على اعتراض من اصحاب القول الاول بانهم يقولون هذا التفسير زدني يتعارض مع قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين، فاجاب الفريق الثاني القائل بان معنى هل المزيد زدني ان المقصود ان الامتلاء قد يراد به انه لا يخلو طبقة منها عمن يذكرها وان كان فيها فراغ كثير. كما تقول إن البلدة ممتلئة بأهلها ليس فيها دار خالية مع ما بينها من الأبنية والأبصية، أو أن هذا باعتبار الحالين الفراغ في أول دخول أهلها فيها ثم يساق إليها الشياطين ونحوهم فتمتلئ. وقال الناظر في الانتصاف: إنا نعتقد أن سؤال جهنم وجع لها حقيقة، وأن الله تعالى يخلق فيها الإدراك بذلك بفرصه. وكيف نفرض وقد وردت الأخبار وتظهرت على ذلك؟ يعني يرفض هنا قول من أول هذه الآية يعني بأنها مجازية ولم يحملها على حقيقتها. فيقول الناصر في الانتصاف: كيف نؤول الآية ونستبعد وقوع هذا حقيقة وقد تظهرت الأخبار على ذلك؟ منها هذا، يعني منها هذه الآية: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ومنها نجاة الجنة والنار، اختصمت الجنة والنار كما في الحديث، ومنها اشتكاؤها إلى ربها فأذن لها في نفسين. وهذه وإن لم تكن نصوصا فظواهر يجب حملها على حقائقها، لأن متعبدون باعتقاد الظاهر ما لم يمنع مانع ولا مانع هنا، فإن القدرة صالحة والعقل يجوز والظواهر قاضية بوقوع ما جوزه العقل. وقد وقع مثل هذا حصعا في الدنيا كتسليم الشجر وتسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد أصحابه. ولو فتح باب المجاز والعدول على الظاهر في تفاصيل المقالة لاتسع الخرق وظل كثير من الخلق عن الحق. نذكركم بما كنا ناقشناه من قبل فيما يتعلق بهذه القضية عند الكلام على عبودية الكائنات، فقط ببعض الأدلة التي يعني تؤيد ما ذكرناه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسخطهم وغبرتهم. فقال الله عز وجل للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، وعذب به من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. وهذا الحديث متفق عليه. ولا شك أن هذا الحديث يعني واضح في بيان أن الجنة والنار يعرفان ربهما، لأن يعني كما في الحديث الآخر: ربي أكل بعضي بعضا. فالجنة والنار يعرفان الله سبحانه وتعالى، وأن في الجنة والنار إدراكا وتمييزا بحيث يتحجان ويكلمان ربهما عز وجل. وأيضا في الحديث الذي ذكرناه: اشتكت النار إلى ربها وقالت: ربي أكل بعضي بعضا، إلى آخر الحديث. والنار أيضا لها لسان، بل لها أذنان وعينان كما في هذه الآية: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة، له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، فيقول: إني وكلت بثلاثة، بكل ذكار عليم وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. هذا واضح في ذلك. أيضا بين الله سبحانه وتعالى أن للنار إدراكا وأنها تتغير شنقا على الكافرين. يقول تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا. فقوله إذا رأتهم من مكان بعيد يدل على حدة بصر النار، أن بصرها حاد. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا، يعني شنقا على الكافرين. يقول تبارك وتعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فكاد تميز من الغيظ. فكذلك الجنة فيها إدراك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتتساق إلى ثلاثة، لعلي وعمار وتلمان، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا نار الدنيا لها إدراك وهي أيضا مطيعة لأمر الله تعالى، ولا أدل على ذلك من قول الله تبارك وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار يعني خاطب الله النار هذا دليل على أنها تدرك وتفهم الخطاب قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعل ذلك من الأخسرين كذلك كانت عادة الأنبياء في الغنائم أن يجمعوها فتجيء نار من السماء فتأكلها فيكون ذلك علامة على قبولها وعدم الغلول فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء إلى أن قال في الحديث حتى فتح الله عليه قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار تأكله فأبت أن تطعمه فأبت رفضت النار أن تطعمه كما كانت سنته فقوله فأبت أن تطعمه هذا دليل على أن هذه النار فيها إدراك فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلفقت يد رجل فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلته فبايعت قال فلفقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم قال فأخرجوا له رأس بقرة من ذهب قال فوضعوه في المال وهو في الصعيد فأقبلت النار فأكلته وهذا رواه مسلم فأقبلت النار فأكلته فهذا أيضا يدل على أنها تدرك وأنها تعرف أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فيعني هذه النصوص جزء من كثير من الأدلة التي تؤيد المذهب الحق وهو أن أمثال هذه النصوص ينبغي حملها على حقيقتها وعدم الإعوجاج إلى القول بالمجاز يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم يوم نقول بالنون الدالة على العظمة وقرأه نافع وشعبة يوم يقول لجهنم هل امتلأت وعلى قراءتهما فالفاعل ضمير يعود إلى الله واعلم أن الاستفهام في قوله هل من مزيد فيه للعلماء قولان معروفان الأول أن الاستفهام إنكاري كقوله تعالى هل يهلك إلا القوم الظالمون يعني ما يهلك إلا القوم الظالمون وعلى هذا فمعنى هل من مزيد يعني لا محل للزيادة لشدة امتلاء النار واستدل بعضهم لهذا الوجه بآيات من كتاب الله بقوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقال تعالى قال الحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين وقال تعالى قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون فإقساب إقساب الله تعالى في هذه الآية المدلول عليه بلام التوقيع في لأملأن على أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين دليل على أنها لا بد أن تمتلئ ما دام الله قد أقسم لأملأنها فلا بد أنها سوف تمتلئ من ذلك ولذلك قالوا إن معنى هل من مزيد يعني لا مزيد لأنها قد امتلأت فمعنى قول النبي هل من مزيد لا مزيد لأني قد امتلأت فليس في محل للمزيد وأما القول الثاني أو الآخر أيهما أدق أن نقول القول الثاني أم القول الآخر الآخر لأن قلنا الثاني المستمع ممكن يترقب في قول ثاني إنما نقول الآخر القول الآخر إذا هو أول وآخر لذلك الصحيح نحن نقول إيه ربيع الأول وربيع الآخر جمادة الأولى وجمادة الآخرة وليس الثاني وأما القول الآخر فهو أن المراد بالاستفهام في قول النار هل من مزيد معناه إيه زدني هل من مزيد يعني أنها تطلب الزيادة وأنها لا تزال كذلك حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني كفاني قد امتلأ وهذا الأخير هو الأصح العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى يرجح القول الأخير بأن هل من مزيد يعني أنها تطلب الزيادة زدني لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جهنم لا تزال تقول، انتبهوا للغرض، لا تزال تقول، هل من مزيد حتى يعني لا تزال حتى، واضح؟ فإذا هذا لا شك يعني يرجح فعلا القول الثاني، إن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. لأن في هذا الحديث المتفق عليه التصريح بقولها قط قط أي كفاني قد امتلأت، وأن قولها قبل ذلك هل من مزيد لطلب الزيادة، يعني قبل أن نصل إلى الغاية وهي قوله حتى تقول أو حتى يضع رب العزة فيها إلى آخره، قبل وصول هذه الغاية قولها هل من مزيد على حقيقة هل المزيد يعني إيه؟ زدني، واضح؟ إن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى، فمعناها أنها فعلا تطلب الزيادة حتى تنتهي تماما، وحينئذ يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني قد امتلأ. فهنا التصريح بقولها قط قط يعني كفاني قد امتلأ، وأن قولها قبل ذلك هل من مزيد لطلب الزيادة. وهذا الحديث الصحيح من أحاديث الصفات، فينبغي أن نسلك فيه مسلك السلف الصالح رحمه الله تعالى في مثل هذه النصوص، من أنها يعني من أنها تمر كما جاءت بلا كيف، فيثبت الوقت، لكن يعني نفوض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم أن قول النار في هذه الآية هل من مزيد قول حقيقي ينطقها الله به، فزعم بعض أهل العلم أنه في قول الحوض، امتنع الحوض فقال قطني مهلا رويدا قد ملأت قطني. فبعض يعني العلماء استند إلى هذا الهيث من الشعر كشاهد على أن قول النار هل من مزيد يعني أنه يفهم من حالها وليس نطقا حقيقيا تنطق به النار، واضح؟ واستدلت بقول الشاعر امتنع الحوض، يعني كان رجل يمنع الحوض، فقال قضني مهلا رويدا قد ملأت بطني، يعني معناه ان حاله الحوض لما امتلأ كانه قال هذا، لكنه لم يكن حقيقه. طبعا هذا يعني خلاف التحقيق كما يعني اثرنا، فالراجح انه قول حقيقي وتقول هل من مزيد يعني على الحقيقه. ثم قال الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قوله تعالى غير بعيد فيه معنى التوكيد، أزلفت غير بعيد فيها يعني كلمة غير بعيد يعني منها قريب، وأزلفت أصلا معناها قربت ودنت، فكلمة غير بعيد فيها معنى التوكيد كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا الجنة أزلفت، وقال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، فأزلفت الجنة أي قربت وأزنيت، للمتقين أي للذين اتقوا ربهم فخافوا عقوبته بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، غير بعيد أي مكانا غير بعيد، فهو صفة من الظرف قام مقامه أو حال من الجنة، يعني الجنة تكون غير بعيدة، وتذكير في هذه الحالة لأنه صفة مذكر، وأزلفت الجنة للمتقين في غير القرآن ممكن أقول غير بعيدة، لكن يعني إيه حال من الجنة، الجنة غير بعيدة، لكن ذكر لأنه صفة لمذكر، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد يعني شيئا غير بعيد، واضح؟ أو تؤول الجنة بالبستان كأنها بستان غير بعيد، أو لكونها على زنة المصدر الذي من شأنه أن يستوي فيه المذكر والمؤنث فأومن معاملته وأجري مجرى. وعلى كل الأحوال فهو للتأكيد، قوله غير بعيد للتأكيد ودفع التجول، فلا يقال بعد ذكر كونها قربت لا يحتاج إلى كونها غير بعيدة، لأن المقصود بغير بعيد التوكيد، لأن لا يقال إن كلمة الزفة تغني عن التعبير بغير بعيد، لا، التوكيد بكلمة غير بعيد لدفع أي احتمال للتجمد في قوله تعالى وأزيت في الجنة للمتقين، فأكد وقال غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا أي الثواب أو هذا الإزلاف تقريب. ما توعدون أيها المتقون لكل أواب، أي راجع عن معصية الله إلى طاعته، تائب من ذنوبه، حفيظ أي حافظ على فرائض الله وما ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليه. ما أعراض لكل أواب؟ لكل هي بدل من للمتقين بإعادة الجار، بإعادة حق الجار، يعني وظيفة الجنة للمتقين لكل أواب الحفيظ، للمتقين لكل أواب، لكل بدل من المتقين بإعادة حرف الجر. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، من خشي الرحمن بالغيب أي خاف الله سبحانه وتعالى في سره. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أي جاء ربه بقلب تائب من ذنوبه راجع مما يكره الله تعالى إلى ما يوبيه. ادخلوها بسلام، أي يقال لهم ادخلوا هذه الجنة بأمان من الهم والحزن والخوف. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قوله تعالى لهم ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها يعني مما تشتهيه نفوسهم وتلذه أعينهم. ولدينا مزيد أي مما لا يخطر على بالهم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قال بعض العلماء المزيد النظر إلى وجه الله الكريم، ويستأنف لذلك بقوله تبارك وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. فلذلك يعني قال بعض العلماء في المزيد هنا إنه هو النظر إلى الله عز وجل في جنة الرضوان. ثم قال تبارك وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط. وكم أهلكنا قبلهم أي قبل هؤلاء المشركين من قريش من قرن هم أشد منهم بطشا أي قوة كعاد وفرعون وثمود، فنقبوا في البلاد أي فضربوا فيها وساروا وطافوا أقاصيها. قال امرؤ الخير لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. نقبت في الآفاق يعني إيه؟ يعني طوّقت وأكثرت الطواف والنسي في نواحي الأرض حتى شق علي ذلك، وصرت أرى الرجوع إلى أهلي من غير ظفر ولا فائدة ولا غنيمة. والإياب هو الرجوع. لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. ما معنى من هنا؟ لو كلمت منه أن نبذلها بكلمة واحدة ماذا تكون؟ نعم أحسنت، أن من أحيانا تأتي في القرآن أو تأتي هنا في اللغة بمعنى بدل. هل تذكرون شاهدا من القرآن الكريم؟ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني لجعلنا إيه؟ بدلكم. كذلك هنا قول امرئ القيس لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، رضيت بدل الغنيمة بالإيه؟ بالرجوع إلى أهلي، لأنه لم يعني يحصل شيئا في هذا السفر، وتعب في التجوال والتطواف حتى صار يؤمن الرجوع الى اهله بدل ان يحرز الغنيمه التي كان يصوبها في هذا التمخيط. وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من مخير. هنا احتمالات في قوله تعالى فنقبوا في البلاد هل من مخير. فنقبوا الاحتمال الأول أن تكون واو الجماعة عائدة إلى قرن إلى قرن يعني هؤلاء القرون الماضية وكما نحن قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد يعني هؤلاء القرون نقبوا في البلاد ضربوا فيها وساروا وطافوا أقاصيها هل من محيط هل كان لهم لتنقيبهم في البلاد من معزل عن الهلاك الذي وعدوا به لتجريدهم الحق يعني هل هذا نجاهم من عذاب الله والضمير على هذا في نقبوا بالقرن الذين هم أشد بطشا جوز عرض الضمير فنقبوه إلى هؤلاء المشركين يعني أن الواو تعود إلى إيه؟ هم في قوله قبلهم يعني قبل مشركي مكة فنقبوا في البلاد يعني أن مشركي مكة ساروا في أسفارهم في بلاد القرون ساروا في أسفارهم في بلاد هؤلاء القرون الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى فهل رأوا لهم محيطا حتى يتوقعوا مثله لأنفسهم هل من محيط؟ قال ابن جرير وقرأ القراء قوله فنقبوا بالتجديد وفتح القاف على وجه الخبر عنهم وذكر عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأ فنقبوا في البلاد فنقبوا على وجه التهديد والوعيد أي خوفوا في البلاد وترددوا فيها فإنكم لن تفوتونا بأنفسكم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك أي في إهلاك القرون التي أهلكت من قبل قريش لذكرى لمن كان له قلب أي لتذكرة يتذكر بها من كان له عقل من هذه الأمة فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم خوفا من أن يحل بهم مثل الذي حل بهم من العذاب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أو ألقى السمع أي أصغى للأخبار عن هذه القرون التي أهلكت بسمعه وهو شهيد أي حاضر القلب متفهم لما يخبر به عنهم غير غافل ولا كاه هذا على أن شهيد من الشهود وهو الحضور والمراد المتفطن لأن غير المتفطن كالغائب فمثل كان يسمع الكلام لكنه غير لكنه فاهم لاهم غافل عن معانيه فاشترط امرين لمن او القى السمع وهو شهيد يعني هو حاضر الذهن متفهم متكلم او شهيد بمعنى شاهد او القى السمع وهو شهيد يعني شاهد يعني شاهد ذهنه شاهد ذهنه او هو من الشهاده والمراد شاهد بصدقه أي مصدق له لأن الذي ينتفع به هو المؤمن المصدق له أو هو حناية عن المؤمن أما قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قيل إن أو هنا لتحكيم المتذكر إلى سائل وسامع الشخص الذي يعني يحق للتذكرة والانتفاع بالموعظة إما أن يكون هو نوعان المتذكر نوعان إما كان وإما سامع كان لمن كان له قلب وهو التالي أو ألقى السمع وهو شهيد وهو السامع أو إلى فقيه ومتعلم لمن كان له قلب وهو إيه الفقيه أما المتعلم فألقى السمع وهو شهيد أو إلى عالم كامل الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده وقاطر محتاج للتعلم يعني كلمة ألقى السمع معناه يسمع العلم من غيره ألقى السمع يسمع من غيره وهو شهيد أو إلى عالم كامل للاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده وهو إيه لمن كان له قلب وقاطر محتاج للتعلم فيتذكر إذا أقبل بكليته وأزال الموانع لأسرها
وفي تنكير القلب وإذهابه وتفخيم وإشعار بأن كل قلب لا يتفكر ولا يتدبر كلا قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع فهو شهيد. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حقيقة في كتابه الفوائد فصل تفصيلا رائعا في هذه الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول رحمه الله تعالى: فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم، وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى، وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتها. فإنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بما تكون تذكرة لمن كان له قلب. فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية. ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له، فإذا كان له القلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه يراها، ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمره. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى بث أو أوجد لنا نوعين من الآيات: آيات متلوة مسموعة وآيات مرئية مشهودة. فآيات ما إما آيات تنزيلية وإما آيات تكوينية. أما الآيات التنزيلية فهي آيات القرآن الكريم الوحي الذي أرسله الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمرنا بتدبره، هذه الآيات التنزيلية. أما الآيات التكوينية فهي الأدلة التي بثها الله في السماوات وفي الأرض وفي المخلوقات لتدل الخلق على ربهم، كما قال الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يعني نحن أمرنا بتدبر هذين النوعين من الآيات. وتعلمون الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآية. فهنا جمع بين النوعين من الآيات، لأنها آيات قرآنية نحن مقررون بالتفكر فيها، وأما الجانب التطبيقي فهو أن نتفكر بالفعل فيما يمر علينا من آيات الله التي بثها لنراها ونتوصل من خلالها إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وكماله وجماله عز وجل وتوحيده. وقال تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخره. بل في القرآن ما يدل على أن التفكر في هذه المخلوقات واجب وفريضة محتمة. أن ينظر الإنسان مما خلق، هذا صيغة الأمر، والأمر ظاهره الوجود، يعني يجب على كل إنسان أن يتأمل في خلقه. أن ينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق إلى آخر الآيات. فمن عدم القلب الواعي عن الله، الشخص الذي لم يكن عنده قلب يعي به عن الله ويعقل به عن الله آياته، واضح؟ كمن يقرأ القرآن أو تمر به ألفاظ القرآن دون أن يتدبر فيها ودون أن يتأمل فيها، فهل ينتفع هذا بالآيات التي تمر عليه؟ لا ينتفع بها، لأنه عطل قلبه وصار كشخص لا قلب له. فالآيات تمر عليه سواء آيات القرآن أو الآيات الآفاقية أو الآيات في أنفسنا، هي تمر عليه لكنه غافل الله عن التفكر فيها. إن في ذلك لذكرى، من الذي يتذكر فقط هذا المعنى؟ لمن كان له قلب، لمن كان له قلب، فالذي يتلو آيات القرآن ولا يتدبر فيها كمخلوق بدون قلب وبدون عقل، لأن هذا هو محل العقل والتفكير. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيقول فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية. ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له، هو لا يرى الشمس ولا يرى القمر ولا يرى النجوم، فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه يراها. إذا كان له قلب وتلا آيات الله فيكون مجاز الشخص البصير الذي يرى آيات الله تمر عليه. ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين، أحدهما أن يحضره، أحدهما أن يحضره ويشهد لما يلقى إليه، فإن كان غائبا عنه مسافرا في الأماني والشهيات والخيالات لا ينتفع به، فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويفضي بكليته إلى ما يعرض به ويرشد إليه. إذن هنا ثلاثة أمور، أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله، الثاني إحضاره وجمعه ومنعه من الشهود والتفرق، الثالث إلقاء السمع وإضغاؤه والإقبال على الذكر. فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ثانيا أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقول لمن كان له قلب يعني إنه قلب سليم وصحيح وقابل للحق، ثانيا وهو شهيد يعني القلب يحضره ويجمعه ويمنع قلبه من الشرور والتفرق وسكته، أو ألقى السمع يعني يكون له قلب سليم ثم يحضر هذا القلب ثم يجري بسمعه ويقبل على الذكر. قال ابن عطية القلب هنا عبارة عن العقل، إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به. لمن كان له قلب طبعا مش أي قلب، لكن لابد يكون قلبا سليما واعيا ينتفع به. وقال السجني قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين. وقوله أو ألقى السمع وهو شهيد معناه صرف سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة وأثبته في سمعه، فذلك إلقاء له عليها. ومنه قوله وألقيت عليك محبة مني أي أثبتها عليك. وهو شهيد قال بعض المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الأمر غير معرض عنه ولا يفكر في غير ما يسمع. وقال قتادة هي إشارة إلى أهل الكتاب، حكينا هذا بضم الكلام الماضي في القتري وإلا لكم صريحا، لكن بعض المفسرين كما ترون في القتادة هنا ذهب إلى أن قوله وهو شهيد يعني إشارة إلى أهل الكتاب، فكأنه قال إن هذه العبر لتذكرة لمن له أهل فتدبر الأمر، أو ألقى السمع وهو شهيد، أو لمن سمعها من أهل الكتاب فتشهد بصحتها لعلمه بها من كتابه التوراة وسائر كتب بني إسرائيل. قال فشهيد على التأويل الأول من المشاهدة وعلى التأويل الثاني من الشهادة. وهو شهيد يعني إيه؟ وهو حاضر شهيد من المشاهدة. أما على القول قول قتادة من الشهادة، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبر. وقال الدجاج معنى من كان له قلب من صرف قلبه إلى التفهم، ألا ترى أن قوله صم بكم عمي أنهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد فبعنوا بمنزلة من لم يسمع، كما قال الشاعر أصم عما شاءه سميعا. ومعنى أو ألقى السمع استمع ولم يشغل قلبه أو ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع. والعرب تقول ألق إلي سمعك أي استمع لي. يعني للأسف الشديد نحتاج نضرب مثلا فيه كثير من الظل للحقيقة، وهو أننا نتخيل الناس الذين يمسكون أمام مثلا مباراة كرة القدم أو التمثيلية موقف حرج متأذن، ماذا يفعلون لو صاح طفل أو واحد حرك رجليه أو فعل أو كح أو تكلم بكلام يسكتونه ويمسكون يصمتونه ويمسكون عليه بحيث لا يفوت عليهم كلمة واحدة من الممثل أو المتكلم أو كذا أو اللاعب الذي يلعب حتى يعني يشاهدوا ما الذي سيحصل في هذه اللحظة الحاسمة. للأسف الشديد نقول لو أننا ونحن نتلو القرآن كنا بهذا الحضور وكنا بهذا الخشوع وكنا بهذا الحرص على إلقاء السمع لكل كلمة تقال لا تغير حالنا تماما مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع آيات الله. فيعني نتذكر هذا الكلام المؤلم ونتذكر كذلك كلمة موجعة قالها بعض السلف رحمه الله: رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على ماله. رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على ماله. ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي كل نعم يعني غالي الثمن أو مرتفع السعر خاصة في انتقال النصوص الذين يعني يطلقون المعاني وأمتعة الناس من المساجد. ترى كيف يحتاط لهذا المعنى كيف يكون وكيف يضعه في مكان بحيث يحرسه من أن يضيعه. فإذا كان هذا في المعنى ومع ذلك في الدين يفرط في دينه ولا لذلك وينتهك حرمات الله عز وجل ولا لذلك، فمما يؤسف له أننا نحتاج في هذا الزمان إلى التذكير بهذه المذكرات الموجعة المؤلمة التي يعني تقرب المعنى إلى الأذهان. ولا عمات الآن بالتمثيليات ومباراة كرة القدم وهذه الأشياء والرياضات وغير ذلك، انظر كيف يعني ما سلوكهم أثناء الاستماع للتمثيلية أو الفيلم أو كذا، وما سلوكهم أثناء المباريات خاصة في اللحظات الحاسمة التي يحرم فيها الهدف أو يصنع فيها كذا كذا. تحضر كيف يكون دفاعهم وإنصاتهم، بل احيانا ولا حول ولا قوه الا بالله دعائهم يرفعون ايديهم الى السماء وتنفذ تهتف الجماهير يا رب يا رب، كانما يدعون بفتح بيت المقدس او باستعاده فلسطين او كذا او كذا يا رب يا رب. في ساحات اللعب واللهو يستغيثون بالله سبحانه وتعالى يا رب يا رب، والمسلمون كما ترون يعني مقررون في اثاث الارض يعانون ويعذبون في السكان او في غيرها، ونحن نهتم بهذه الاشياء ونقول يا رب يا رب. وبعضهم يجي مستكثر كل اللي يطلع جثه اللي يفعل كذا وكذا او جثه طبعا تصلاه وتقول له ايه علي الخلع منك. كل هذا بسبب يعني هذه الايه هذه الاشياء. فالشاهد يعني انا اقرب المثل فقط يعني خلال هذه المواقف وحالنا حينما نتلو كتاب الله تبارك وتعالى لنتامل هذه الايه: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. المقصود بكل قلب يعني هو ما الانسان الا له قلب، لا المقصود بمن كان له قلب يعني ايه يفهم به ويعي به ويعقل به، فان القلب هو محل الوعي والفهم، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الايه من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا ينصرون بها اولئك فالانعام بل هم اضل. فلما عطلوا حواسهم عن الانتفاع بها فيما خلق في أجله صاروا كأنما عدموا هذه الحواس صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هنا فهل يعني نحن حالنا مع القرآن ومع كلام الله عز وجل كحالنا؟ هل يستوي حتى مع حالنا أثناء المباريات وهذه الأشياء وهذه التفاهات؟ طبعا الحال يعني هو من أهم المقال الخشوع والصمت. ولو يعني الطفل حاول ان يتكلم او يرفع صوته اسكت اسكت خلينا نتابع هذا اللحظه البصريه. فنريد ان نقرب المعنى هكذا يكون احضار القلب او القاء السمع مع يعني حضور القلب او القى السمع. يعني القى السمع كل حاسه السمع كانه حملها والقاها على هذا الشيء فقط فيستمع هذا ويتلهى عن غيره فليشغل قلبه بغير ما يستمع. فيعني يكثر السؤال عن الخشوع في الصلاة، نريد أن نخشع في الصلاة. فنقول لمن يسأل: هل رأيت من في اللحظات الحاسمة المصيرية عند احراز هذه الصلاه الوهميه والبطولات الوهميه في مباريات هذه الاشياء. هل رايت كيف الناس وكيف تكون انت من ابتلي بمتابعه هذه الاشياء في اشد الحرص على المتابعه والتركيز والانتباه وحضور القلب والحضر؟ ها؟ هكذا كنت الصلاه. لو ان الانسان الذي يركز وقت الناس ركز في الصلاه بنفس التركيز ما فوت على الشيطان يعني الوسال وما الغم. لذلك لما يعني جاء رجل الى بعض السلف وقال له يعني انا كلما اجي اسلم في الصلاه لا استطيع ابدا ان انطق السلام عليكم ورحمه الله. قال له قلها كما تقولها الان. هو يستطيع ان يقولها مره واحده. قلها كما تقول الان. فيركز الانسان حتى يعني يلجو من هذه الوسائل. او القى السمع استمع ولم يشغل او يشغل قلبه بغير ما يستمع. والعرب تقول الف الي سمعك يعني استمع مني. وهو شهيد اي شهيد قلبه فيما يسمع يعني يسمع باذنه وقلبه حاضر حتى يعي ما يسمعه. وجاء في التفسير انه يعني به وهو شهيد اهل الكتاب الذين عندهم ثقه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى او القى السمع وهو شهيد اي شاهد ان صفه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه. وهذا هو الذي حكاه ابن عطيه عن قتاده وذكر ان شهيدا فيه بمعنى شاهد اي مخطئ. وقال صاحب الكشاف لمن كان له قلب اي واع قلب واع لان من لا يعي قلبه فكانه لا قلب له. والقاء السمع الاصغاء وهو شهيد اي حاضر بخدمته لان من لا يخبر مهنه فكانه غائب او هو مؤمن شاهد على صحته وانه وحي من الله وهو بعض الشهداء كما في قوله لتكون شهداء على الناس. اختلف في الشهيد على اربعه احوال. احدها انه من المشاهده وهي الحضور وهذا اصح الاحوال ولا يليق بالايه غيره. وهو شهيد يعني ايه من المشاهده وليس من الشهاده. هذا أرجح الأقوال. وهو شهيد يعني من المشاهدة يعني هي الحضور بمعنى الحضور. واضح. وهذا أصح الأقوال ولا يليق بالآيات غيره. في الحديث إيه اللهم مغفر لحيينا وميتنا منها إيه وشاهدنا وغائبنا. شاهدنا معناها إيه حاضرنا. والثاني أنه شهيد من الشهادة وفيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه شاهد على صحة ما معه من الإقام. والثاني أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة. والثالث أنها شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه من الكتب المنزلة. والصواب القول الأول وهو شهيد يعني وهو حاضر. فإن قوله وهو شهيد جملة حالية والواو فيها واو الحال أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه واو الحال أي ألقى السمع في هذه الحال. وهذا يحتضي أن يكون حال إلقائه السمع شهيدا. فإذا لابد أن تكون الشهادة بمعنى المشاهدة والحضور. ولو كان المراد به الشهادة في الآخرة أو في الدنيا لما كان لتقييدها بإلقاء السمع نعمة. أو ألقى السمع وهو شهيد في حالة إلقاء السمع. ويجب أن هذه جملة حالية وغير الحال. ألقى السمع وهو شهيد في حالة إلقاء السمع فلا تتعرض لغير ذلك. فلو كان المقصود وهو شهيد يعني الشهادة سواء كان الشهادة في الدنيا أو في الآخرة إذا لم يبق هناك معنى لإلقاء السمع. إذ يصير الكلام إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه شاهدا بما معه في التوراة أو حال كونه شاهدا يوم القيامة. ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآية. وأيضا فالآية عامة في كل من له قلب أو ألقى السمع. فكيف يدعى تخصيصها بمؤمني أهل الكتاب إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع لمن يعني للنبي والنبي صيغة عموم فتعم كل من كان له قلب أو ألقى السمع فهي عامة. فكيف يدعى تخصيصها بمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فالصورة مكية والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب، ولا سيما مثل هذا الخطاب الذي علق فيه حصول مضمون الآية ومقصودها بالقلب الواعي وإلقاء السمع، فكيف يقال هي في أهل الكتاب وأصل الآية يعني مكية؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: المنتفع بالآيات من الناس نوعان، أحدهما ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويخبره ويجمعه من مواضع سكاته، بل قلبه واعي ذكي قابل للهدى، بل قلبه واعي ذكي قابل للهدى غير معرض عنه، فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط لكمال استعداده وصحة فطرته، فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه، فهو قد أدركه مجملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملا، وهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل، أول ما يصل الحق ينقاد إليه كما يحال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، لمن كان له قلب راع في غاية الذكاء والفطنة ومع سلامة الفطرة وسلامة القلب، أول ما يبلغ القلب بإيه؟ ينقاد إليه، وكحال مؤمني القوم نوح عليه السلام، لأن في سورة هود قال المشركون قالوا لنوح عليه السلام: وما نراك السبعة إلا الذين هم أراضينا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، فكانوا يذمون المؤمنين المستضعفين الفقراء الذين اتبعوا نوح عليه السلام، ذمهم بإيه؟ أنه أول ما نوح دعاهم قبلوا هذا الإيه؟ قبلوا ما دعاهم إليه، قبلوا ثورة، فذمهم بقول إيه؟ وما نراك السبعة أي الذين هم أراضينا بادي الرأي، مجرد ما سمعوا كلامك انقادوا له، واضح؟ فهم يذمونهم لأنهم لم يتفلسفوا ولم يتمهلوا ولم يتريثوا ويتمسكوا الأمور ويصمموها على وجوه شتى وكذا وكذا، هذا مما لا يذم به، بل هذا ما ينجح في الإنسان أنه إذا وضح له الحق ينقاد إليه بالحال بلا تأديم ولا تكييف، فهذا حال أكمل أتباع المؤمنين من أتباع الأنبياء الذين يستجيبون فورا لدعوة الرسل، كما هو حال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، أسلم بمجرد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بنبوته، فهذا هو النوع الأول لمن كان له قلب. النوع الثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبول، فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأخبر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله، بالنظر بالإيه والاستدلال. النوع الأول لأن قلبه متوائم تماما مع الفطرة، وقلبه واصل لدرجة من السلامة أنه إذا يعني وصل لا يحتاج إلا أن يصل إليه الهدى فقط، هذا فقط هذا ما يحتاج، إذا بلغه الحق وسمع الحق ينقل إليه في الحق، وهذا حال كثير من الناس، ورأينا وسمعنا طبعا حالات كثير من الكفار أسلم بمجرد أن يسمع فقط، مجرد أن الحق يصل إليه ينقل إليه في الحق بلا فلسفة وبلا محاضرة وبلا يعني تحذلق كما يطلع كثير من المتفلسفين، فينقدر الحق فورا لماذا القلب في غاية السلامة وكأن الحق منقوص في قلبه ويجيء الغدا فيقلب النور على يعني هذا القلب. يعني أذكر قصة أحد الإخوة الأفاضل الأمريكي يدعى إدريس بالمر من أنصف الإخوة الفلسطينيين هناك، قصة إسلامه في غاية العجب، يعني هو تجول في كل أنواع الضلال، الذي كان أولا شيوعيا والحزن ثم انتقل إلى طبعا رفض النصرانية، انتقل إلى الأديان اللي هي الشرقية في البوذية وهذه الأشياء في شرق آسيا ودرسها وحاول أن يبحث عن الهدى فيها فلم يجد شيئا، إلى أن زار يوما أو دعاه إلى بيت يوما زار له مسلم، فدخل عنده البيت فسأل ما هذا الكتاب؟ قال هذا القرآن، فأخذ ترجمة القرآن وفتح الايه الصفحه الاولى على فاتحه الكتاب، فمجرد فهو يرى ان مجرد هو يعني حدث لهذا المصور اخطاء جدا يعني اخطاء فقه لله الحمد، فمجرد داعيه مشهور يعني، فيقول انه مجرد فتح الصفحه وجد نورا يخرج من الايه من يعني الكتاب، ثم مجرد ما قرا الفاتحه قال هذا هو الذي ابحث عنه، مجرد ما قرا معاني الفاتحه كما ذلك لو قراها بالعربيه قال هذا هو الذي ابحث عنه، واسلم في الحال، وهو من اكبر الدعاء وله مؤلفات جيده وخدمه كبيره جدا للدعوه في 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 البلاد. ابليس قال مرتين واضح، فما كان بينهما الحق غير ان يطلع على الحق، ولذلك ينبغي الا نعامل الناس معامله واحده، فنقعد نزعجهم بالكلام على مثلا نقد التكليف وتحطيم العقائد الفاسده، لا، في بعض الناس هو اصلا في عافيه من هذا البلد، ليس عنده شبهات ولا عنده ما يعارض به الحق، مجرد ان يظلمه الحق ينقاد اليه، هذا هو الذي قال الله فيه ان في ذلك ذكر من كان له قلب، فالقلب الذي يكون قلبا راعيا ذكيا يكتفي بهدايته بادنى منبه ادنى تنبيه ولا يحتاج لشدة استجابته الحق، لا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضر قلبه ويحصر ذهنه ويجمع قلبه بمواضع صفاته، لكن قلبه واع ذكي قابل للهدى غير معرض عنه، فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط، بس يسمع الحق فقط لكمال استعداده وقابلية قلبه للحق وصحة فطرته، فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه، فهو قد أدركه مزملا، ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مزملا، فيؤمن أولا إيمانا مزملا مجرد أن يأخذ الحق، ثم بعد ذلك لما يتعلم الحق ويتعلم الهدى والوحي بالتفصيل يعني أيضا يقبل هذا مفصلا، فهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل كما هي حال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. النوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول او الف السمع وهو سبيل، فاذا ورد عليه الهدى نزل سبيل الحال، اذا ورد عليه الهدى اصغى اليه بسمعه واحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله، وهذه طريقه اكثر المستجيبين، ولهم نوع ضرب الامثال واقامه الحجج وذكر المعارضات والأجوبة عنها. فهذا أكثر الناس الذين يكونون بحق يكونون عن طريق هذا الطريق، وطبعا الإسلام يتسع لكلا الفريقين، فنحن عندنا من الأدلة والحجج ما يبعد الشبهات ويقيم الأدلة على أنه دين الحق. فلهؤلاء تضرب الأمثال ولهؤلاء تقام الحجج وتذكر المعارضات والأجوبة عنها. والأولون هم الذين يدعون بالحكمة، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، وهؤلاء النوع الثاني يدعون في الموعظة الحسنة، فهؤلاء نوعا المستجيبين. وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان، نوع يدعون وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان، نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن، فإن استجابوا وإلا فالمجالدة، يعني بفيه بالحج والبيان، فإلا يكون فبالسيف والسماء، الجن نوع من يعني بعد ما ذكر النوع المستجيبين الحق من كان له الخلق أو ألقى السمع والسليم. أما النوع المعارض الحق فهما نوعان، نوع يدعون بالمجادلة ونوع آخر يدعى بالمجالبة، المجادلة يعني بالتي أحسن في إقامة الحجج، فإن استجابوا وإلا فالمجالبة، فهؤلاء لا بد لهم من جدال أو زلاج. ومن تأمل دعوات القرآن وجدها شاملة هؤلاء الأقسام متناولة لها، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالمؤمنين لمن كان له قلب، والموعظة الحسنة أو ألقى السمعة وهو سبيل، وجادلهم بالتي هي أحسن. واضح هذه طريقة إيه؟ مجادلة دعوة المعارضين للحق، الاولين الاثنين يستجيبون الحق، ثالث المعارض الحق اجاده بالتي هي احسن. فهؤلاء المدعوون بالكلام، المدعوون في يدعى بالكلام ثلاث اقسام، وهم بالحكمه لمن كان له قلب، والموعظه الحسنه وخاصه السمع والشهيد، او المعارض الحق الذي يدعى بالايه؟ بالمجادله، وجادلهم بالتي هي احسن. واما اهل البلاد فهم الذين امر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، وأما من فسر الآية بأن المراد بمن كان له قلب هو المستغني بفطرته عن علم المنطق وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الأنقص بسرعة إلى آخر يعني هذا الكلام. فطبعا يعني قال المراد الناس فسروا الآية ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة قالوا هي القياس البرهاني فيبدو بقى المنطق والموعظة الحسنة القياس الخطابي ودليلهم التي أحسن هي القياس الجدلي. يقول ابن القيم فهذا ليس من تفسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير بل ولا من تفسير المسلمين وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على اصطلاح المنطقية المبثوثة في الحظ من العقل والإيمان. وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة. والقرآن بريء من ذلك كله منزه عن هذه الأباطيل والهذيانات. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقال الله تعالى في آياته المشهودة الكلام الماضي في الآيات المسموعة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الآيات المسموعة لكن قال تعالى في آياته المشهودة التي نرى أثرها بالحس قال عز وجل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في بلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول والناس ثلاثة رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه لأن أتكلم عليه لمن كان له قلب حي وعي فالذي قلبه ميت لا يدخل في الآية. الرجل الثاني رجل له قلب حي مستعد عنده السبب لكنه غير مستمع للآيات المكتوبة التي يخبر بها الله عن الآيات المكتوبة إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها فهو غائب القلب ليس حاضرا فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. طبعا هذا حال كثير من الكفار. والثالث رجل حي القلب مستعد قلب حي عند استعداد لقبول الحق تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمع فهو شاهد القلب ممكن السمع فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمكتوبة. فالأول هو صاحب القلب الميت بمنزلة الأعمى الذي لا ينكر. والثاني إنه له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع الآيات مستمع أو الآخر بمنزلة البصير الصالح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يرى يعني هو بصير وعينه ترى لكن الحق في هذه الجهة هو دائما في الجهة الأخرى فهو بصير وأنا عندي استعداد القلب حي لكن يعني إيه ينظر إلى جهة غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يرى. أما الثالث رجل حي قلب مستعد أصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغل قلبه إلا بفهم ما يسمعه فهذا بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور فأتبعه بصرة وقابله على توقف من البعد والقرب فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. فإن فينا كان موقع أن من هذا اللفظ على ما قرر يعني بناء على هذا التفسير ما منك وقال هنا ان في ذلك الذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. قيل فيها سر لطيف ولسنا نقول انها بمعنى الواو كما يقوله ظاهريه النحاة لا نقول هنا ان الاو بمعنى الواو ان في ذلك الذكر لمن كان له قلب او القى السمع النحاة او ظاهريه النحاة يقولون والقى السمع يعني جيد زائد جيد. يقول فعلا ان الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور نور على نور نور الفطرة مع نور الوحي كما يقولون في الهندسة يتطابقان تمام الانطباق. ما كانش ينتظر غير الحق يأتي اللي هو نور الوحي على نور الفطر الذي في قلبه فيتطابقان تمام الانطباق وينتهيان تمام الامتزاج وينتقيان أتم انشقاق وهو حالة سليم الفطرة حي القلب. فلم لا يدخل هذا فقط أن يستمع إلى الحق فينقاد إليه في الحال. فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إيمانا وبصيرة حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مساهد لهم. وإذا بنلاحظه في الحقيقة مع فعلا نعمل لم يستند الفلسفة والجدل والتنطع وهذه الأشياء والحقيقة وعوفي من شبهات أعداء الدعوة وأعداء الدين. يعني كثير جدا من الشباب غير ملتزم تعجب عن طريق يعني بأسلوبه فيه لما تصل دعوة الحق انقياد من كثرة ما يتعود الإنسان أن يسمع الجدل والنجم مقتنع الأول ويسمعني الأول وهذا الكلام العميد فتجد ينقاد الحق لأنه هو الحق ودين الفطرة. يعني تجد مثلا ممكن امرأة في غاية التمرد هي نماذج قليلة كما ذكرنا في غاية التمرد وهي ما علمت ما وصلها الحق ولا الحج ولا أي شيء مجرد فطرة عن أدلة بنفاجئ بأن واحدة ممكن تنقلب من الإيه أو تعتزل يعني من التمرد إلى الاحتيار الكامل النقاب والحجاب الكامل يعني من ظهور محاولة السكور في الوسط هذا يوجد وإن كان قليلا صحيح نجد الكثير من هؤلاء الفتيات اقنعني اولا و يعني لماذا لان هذه قد تكون النوع الثاني اذا استجابت ولم بعد يعني مجادله ومناظره واقامه للحجه. فاذا الشخص الذي له قلب وقال مليء باستخراج العبر وصف ذات الحكم فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار. القلب اصلا فيه نور الفطره قليل وهذا دين الفطره. فاذا سمع الايات كانت له نورا على نور كما كنا من قبل في تفسير سورة النور نور على نور يعني نور الفطرة مع نور الوحي. وهؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إيمانا وبصيرة حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهد لهم ولكن لم يشعروا بتفصيله وأنواعه حتى قيل إن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجلين دخلا دارا فراى احدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته والاخر وقعت يده على ما في الدار ولم ير تفاصيله ولا جزئياته لكن علم ان فيها امورا عظيمه لم يدرك بصره تفاصيلها ثم خرج فساله عما راى في الدار فجعل كل ما اخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهده. وهذه اعلى درجات الصديقيه ولا تستبعد أن يمن الله المنان على العباد بمثل هذا الإيمان فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب يعني إعياء وما مسنا من لغوب يعني من إعياء أو كعب أو نصب. قال قتادة أكذب الله اليهود وأهل الفرى على الله وذلك أنهم قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم اقتراح يوم السابع وذلك عندهم يوم السبت فهم يسمونه يوم الراحة. هذا يعني معروف من عقائد اليهود. الله سبحانه وتعالى هنا أكذب اليهود في زعمهم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام مسه والعياذ بالله الإعياء والتعب والنصب. فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون يعني ما يقوله المشركون من إنكار البعث والتوحيد والنبوة وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ويقول ابن القيم في تفسير قوله تعالى فاصبر على ما يقولون يقول تأمل قوله تعالى عفيد ذلك يعني بعد ما قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. فإن أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم نسبوه إلى ما لا يليق وقالوا فيه ما هو منزه عنه، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يصبر على قولهم ويكون له أسوة بربه سبحانه وتعالى، حيث قال أعداؤه فيه ما لا يليق. فكما كانوا يقولون النبي عليه الصلاة والسلام بكلام مؤذن كقولهم ساحر شاعر مجنون إلى آخره، فالله سبحانه وتعالى يقول له أنا لك فيه أسوة، أنا رب السماوات والأرض وخالق الكون، ومع ذلك آغاني هؤلاء الخلق وكتبوني وسبوني ونسبوا إلي ما أنا منزه عنه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب خلافا ما يقول أعداء الله اليهود. فاصبر على ما يقولون في حقك كما أصبر أنا على ما يقولون في حقي وأحلم عنهم، كما قال الشاعر: قيل إن الله ذو ولد، قيل إن رسول الله قد كهنا، لم يسلم الله والرسول معا من كلام ورى فكيف أنا. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. للعلماء كلام فيه تفصيل حديث هنا في هذه الآيات، من قائل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، منهم من يعني يذكر ومن الليل فسبحه، إن هذه تشمل الصلوات الخمس، منهم من أدخل فيها يعني النوافل. ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس فقبل الغروب، يقول هذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر، بدليل هذه الآية. يعني الآية من قال مثلا سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه، واضح؟ حين يصبح وحين يمسي تكررت في كثير من الأحاديث، كان إذا أصبح قال كذا، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت. كيف نفهمها؟ نفهمها في غاوة هذه الآية: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فهذا موضع أذكار الصباح قبل طلوع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر أمام الفريضة، يختلف أولا بالفريضة، ثم بعد ذلك يقول أذكار الصباح ما بين الانصراف من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو وقتها. وقبل الغروب هذا هو المساء، يقول قبل الغروب يعني قبل بعد العصر، بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس. هل معنى ذلك أن الإنسان إذا فاته أذكار الصباح أو المساء بأن طلع الشمس أو غربت الشمس إذا فات وقتها فلا يستدركها؟ لا، هذه يعني قلة فقه، بل بالعكس إذا فاته ورده مثلا حتى غربت الشمس فلا يترك ذلك، وإنما يقضي هذه الأذكار، يعني يقضيها إنه ما زال في وقت من الليل، يعني بداية من الليل تكون من الايه والمساء بتعبير ادق تكون من بعد العصر العشي وقاف الاصيل، فاذا فاته شيء فانه يستدركه في الوقت اللاحق في اي من اجزاء الليل يستطيع ان يستدرك فليستدرك، لان الانسان اذا فرط في قضاء ما فاته سوف يتنادى به التفريط الى ان يفرط في اداء العباده في وقتها. لكن إذا عود نفسه مثلا إذا فات ورده من الليل يصلي بالليل أو يقرأ حزبا معين القرآن في الليل، إذا تعود أنه يحافظ على هذا الورد، لكن إذا فات في يوم من الأيام يستدركه بالنهار ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فمن تعود أن كل ما فاته شيء فإنه يعوده ويقضيه في الفرصة المتاحة، فحينئذ هذا أكبر أن يحافظ عليه في وقتها. لكن إذا تهاون في قضاء ما فاته فإنه يصير به التسويف والتفريط إلى أن يضيع العبادة في وقتها نفسه، فلا يضيع بعد ذلك بأذكار الصباح في وقتها ولا بعد وقتها، فيتنادى في ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوعا. فمن فاته شيء خلفة يخلف أحدها الآخر، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، فمن فاته وظيفة الليل جعل الله للنهار خلفة له يخلقه النهار فيعوض ما فاته بالليل وهكذا. يقول الخاطبي رحمه الله تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، يعني أعقاب الصلوات. والمراد بالتسبيح إما ظاهره وهو قرين التحميد كقولك سبحان الله وبحمده، أو هو الصلاة، لأن أحيانا الصلاة يطلق عليها إيه؟ تسبيح. الصلاة أحيانا حتى صلاة الفريضة الصلاة عموما قد يطلق عليها أحيانا التسبيح من إطلاق الجزء أو النازل على الكل، كما تسمي الصلاة ركعة، صليت ركعتين، هل ركعتين فقط أم أن في قيام وقراءة بجانب الركوع ورفع من الركوع والجلوس بين السجدتين إلى آخره؟ فأحيانا يطلق على الجزء الإيه؟ يطلق الجزء على الكل. فالصلاة قبل الطلوع الصبح، وقبل الغروب الظهر والعصر، ومن الليل العشاء عالي ضارب لك، والتهجد أيضا يدخل فيها. وأدبار السجود النوافل بعد المكتوبات، هذا على القول بأن التسبيح مقصود به الصلاة، وأنه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. فعلى هذا ومن الليل فسبحه، وقال قبلها فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، فهي صلاة الصبح، وقبل الغروب الظهر والعصر. ومن الليل فسبحه، الليل يكون فيه عشاءان الفجر والمغرب والعشاء، ومن الليل فسبحه أيضا يدخل في الليل صلاة التهجد. وأدبار السجود يعني سبحه أدبار السجود، وهي النوافل بعد المكتوبات، وهذا أيضا من الإطلاق. أحيانا يطلق التسبيح فقط على التمثل خاصة، ما الدليل على ذلك؟ تقصد إيه؟ صلى المغرب والعشاء جمع رد جمع تأخير في مزدلفة، فجمع المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئا، أو لم يسبح بينهما، لم يسبح بينهما لم يتنفل، لم يتنفل. كذلك قول ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، في اصراره على انه لا يصلي النوافل في الايه؟ السفر. استدل عليه بقول: لو كنت متنفلا لأتممت الصلاه، كان اولى ان اتم الفريضه. لو كنت مسبحا لأتممت، مسبحا يعني مصليا النوافل، طبعا ما عدا الوتر ايه؟ الوتر وركعتين. ومن الليل فسبحه وأجد ربه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أي استمع لما أخبرك به من أهوال القيامة يوم ينادي مناديها من مكان. قول ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، في اصراره على انه لا يقوم النوافل في الايه؟ في السفر. استدل على ذلك بقوله: لو كنت متدخلا لاتممت الصلاه، كان اولى ان اتم الفريضه. لو كنت مسبحا لاتممت، مسبحا يعني مصليا النوافل، طبعا ما عدا الوتر والايه؟ الوتر وركعتين. ومن الليل فسبحه وأدب ربه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، اي استمع لما أخبرك به من أهوال القيامة يوم ينادي مناديها من مكان قريب، بحيث يصل نداؤه إلى الكل على سواء. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، بحيث يستطيعه جميع الخلق في هذا الموقف يعني سماع هذا النداء. واستمع ولم يبين ما هو الذي يستمع إليه، فغرب الأمر هنا بالاستماع مطلقا ولم يقيد استمع إلى ماذا، ثم بينه بما بعده. بما بعده: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق، يعني استمع لإيه؟ للصيحة بالحق. ففي هكذا ورود الأمر مطلقا ثم تبينه بما بعده تهويل وتعظيم للمخبر به بما في الإذهان، ثم التفسير من التهويل والتفخيم لفعل المحدث عنه. يوم يسمعون الصيحة أي صيحة البعث من القبور والحشر للجزاء بالحق يعني بالأمر بالإجابة لله إلى موقف الحساب ذلك يوم الخروج أي من القبور إنا نحن نحيي ونميت أي في الدنيا بإصابة نور الحياة أو قطعه وإلي المطير أي مطير الجميع يوم القيامة يوم تشقق الأرض عنهم سراعا فيخرجون منها مسرعين كما قال الله سبحانه وتعالى في تبيين ذلك الموقف وهو بيان أن الناس يخرجون من القبور مسرعين قاصدين نحو الداعي فهم عنهم طبعا ما في حد يستطيع أن يتكلم يقول الله تبارك وتعالى يوم يخرجون من الأجداد صراعا كأنهم إلى نصب يوفرون وقال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون يعني يسرعون وقال تعالى يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتكر مهطعين إلى الدع مهطعين يعني مسرعين مادي أعناقهم على الأطح وقوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر يوم تشقق الأرض عنهم سراعا تشقق يعني بتجديد الشين بإدغام إحدى التائين فيها يعني أصلها تشقق فأدغمت التاء في الشين فتجددت الشين يوم تشقق الأرض وقرأ الباقون بتخفيف الشين بحذف إحدى التائين يوم تشقق يعني بدل يوم تشقق حذفت إحدى التائين في الأولى أدغمت الشين في القراءة الثانية إيه؟ يوم تشقق الأرض يعني بحذف إحدى التائين صراعا جمع سريع وهو حال من الضمير المجرور في قوله عنهم أي تشقق الأرض عنهم في حال كونهم مسرعين إلى الداعي والداعي هو الملك الذي ينفخ في الصور ويدعو الناس إلى الحساب والجزاء ذلك حسر علينا يسير أي ذلك الإخراج لهم في موقف الحساب جمع لهم يعني حسر عليه جمع لهم في موقف الحساب علينا سهل بلا كلفة نحن أعلم بما يقولون يعني بما يقوله مشركو مكة من شريتهم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإنكارهم قدرته تعالى على البحث وهو تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد لهم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار أي بمسلط ومسيطر تقهرهم على الإيمان تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار لا تقهرهم على الإيمان فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يعني بل إنما بعثت مذكرا ومبلغا فذكر بما أنزل إليك من يخاف الوعيد الذي أوعد به من عصى وطغى فإنه ينتفع به فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ومن دعاء القتادة رحمه الله تعالى اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك يا بار يا رحيم آمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم.